إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في بيان كتاب فضائل القرآن والذي نقله ابن كثير رحمة الله عليه برمته من كتاب الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه، ووصلنا فيه إلى باب فضل سورة البقرة، وذكرنا منها حديثين، وتكلمنا عن شيء من الحديث الثالث، إذ أورد الإمام البخاري في فضل هذه السورة ثلاثة أحاديث، وهذا الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. وقد يعني نقلنا لكم وخصصنا عليكم هذا الحديث بكامله، وبقيت يعني فوائد من هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة. فمن هذه الفوائد أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، ومع ذلك لا ينفعه هذا، بل يبقى على كفره وجحده. والشاهد من هذا أنه علم أبا هريرة رضي الله عنه أن يقرأ عند منامه آية الكرسي، ومن هذه الفوائد أيضا أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها. الحكمة قد يتلقاها الفاجر، قد يجري الله تبارك وتعالى الحكمة على لسان الفاجر ولا ينتفع بها، وإنما ينتفع بها المؤمن السامع لها. ومن هذه الفوائد أيضا أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، وهذا واضح. فالشيطان يعني كان يعلم هذا الشيء ومع ذلك لم يعمل به. ومن هذه الفوائد أيضا أن الكذاب قد يصدق، فإذا وصف شخص بصفة الكذب، وخاصة مثلا في علم الحديث عندما يقال عن راو من الرواة إنه كذاب، فهذا الكذاب مع أنه كذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يصدق. ومنه المثل السائر، قد يصدق الكذوب. ومن هذه الفوائد أيضا أن الشيطان من شأنه الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو كذوب، وكذوب على وزن فعول وهي صيغة مبالغة، فأحواله كلها كذب ولكنه قد يصدق. ومن هذه الفوائد أن الشيطان قد يتصور ببعض الصور، ولذلك لما جاء إلى أبي هريرة جاءه يعني في صورة شخص. ومن هذه الفوائد أيضا أن الجن يأكلون من طعام الإنس، والشاهد من ذلك أنه جاء يحثو من الطعام، جاء يحثو من الطعام، ففيه أن الجن يأكلون من طعام الإنس. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله تبارك وتعالى عند دخول البيت وعند الطعام، فإنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى عند أو إن لم يذكر الله تبارك وتعالى عند دخول البيت ولا عند الطعام، يقول الشيطان أو تقول الشياطين أدركنا المبيت والعشاء، أدركنا المبيت والعشاء. فمعنى قولهم أنهم أدركوا المبيت والعشاء أنهم يأكلون من طعام الإنس، أنهم يأكلون من طعام الإنس، وهذا شيء يغفل عنه الكثير، يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى عند الطعام، فيكون للشيطان نصيب من طعامه. هم الذين قالوا ذلك، قالوا أدركنا المبيت والعشاء. طيب، ومن هذه الفوائد أن الجن يظهرون للإنس في غير صورتهم الحقيقية. يعني إذا قلنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن هذا شيطان، ولما قال له تدري من تحدث يا أبا هريرة مذ ثلاث ليال، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شيطان، فمعنى ذلك أنه ليس الشيطان على حقيقته، وإنما هو متصور، يعني هو شيطان ولكنه متصور في هذه الصورة، وليس معنى ذلك أن أبا هريرة رآه على صورته. قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من حيث لا ترونه، لكن الذي أو الشيطان الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وجاء بشهاب لعنة الله عليه، جاء بشهاب من نار وأراد أن يضعه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء يقولون إن هذا الشيطان على حقيقته الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من نار، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه، ثم قال لولا دعوة أخي سليمان لأمسكته وربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. فبعض العلماء يقولون إن هذا الشيطان الذي تبدل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشيطان على حقيقته. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا يعني فضل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فضل آية الكرسي، وذلك أن الذي يقرأها عند نومه لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان، فهذا فضل عظيم لهذه الآية، لهذه الآية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن السارق لا يقطع في المجاعة، أن السارق لا يقطع في المجاعة، يعني لو في مجاعة حصلت في الناس وسرق رجل أو سرقت امرأة فلا يقام عليه الحد في زمن المجاعة، في زمن المجاعة. والدليل من ذلك أن هذا الشيطان الذي تمثل في صورة بشر جاء مرة واثنين وثلاثة ومع ذلك لم يقم عليه الحد، لأنه قال وإني محتاج وعلي عيال، فإني محتاج وعلي عيال. ومن هذه الفوائد أيضا قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. سبحان الله، يعني انظر إلى هؤلاء العلماء من حديث واحد كيف يعني يستنتجون هذه الأحكام، يقولون قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، وذلك أن أبا هريرة قبل عذر هذا الرجل وستر عليه. لماذا؟ لأن أبا هريرة ظنه صادقا، لأن أبا هريرة ظنه صادقا. ومن هذه الفوائد اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من تحدث مذ ثلاث؟ فهذا من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها ولما قال له سيعود. ومن هذه الفوائد أيضا جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر، وهذا من محاسن الاستنباط، أنه يعني يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل ليلة الفطر بيومين أو ثلاث، وذلك أن الشيطان جاءه يعني ثلاثة ليال. وهذا طبعا موقوف على ابن عمر، وهذا أمر جائز أنه يجوز أن تخرج يعني زكاة الفطر قبل يعني ليلة العيد بيومين أو ثلاث. وأما السنة فيها فإنها يعني تخرج وتفرط يعني قبل صلاة العيد في المصلى. أرحمك الله. طيب، بقي شيء في هذا الحديث، وهو كيف الجمع بين هذا الحديث والذي فيه أن أبا هريرة أمسك الشيطان، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يمسكه ثم قال: لولا دعوة أخي سليمان. إيش وجه الإشكال يا جماعة؟ وجه التعارض أن في حديث أبي هريرة أمسك به، أن في حديث أبي هريرة إيش أمسك به، وأما في الحديث الذي جاء الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمسك به ثم قال: لولا دعوة أخي سليمان، ونجد أبا هريرة أمسك به، فمعنى ذلك أن حصل لأبي هريرة ما حصل لمن؟ لسليمان عليه السلام، لأنه أمسك به. فالجواب على ذلك أن نقول: إن الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الشياطين، وليس هو يعني أي شيطان، وهذا الذي تميز به سليمان عليه السلام. إذن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إنما هو رأس الشياطين، الذي إذا يعني تمكنا منه يعني ذهب كل الشر، فهذا هو رأس الشياطين الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه. أو يقال إن الشيطان الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليها، يعني الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه تبدى له في صورته الذي خلق عليها، وأما الذي أمسكه أبو هريرة فإنما هو شيطان مصور يعني في صورة رجل. فهذا هو يعني الجمع بين هذين الحديثين، فتبقى الخصيصة لسليمان عليه السلام، ويبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لولا دعوة أخي سليمان، يعني سالما من أن يعارضه آخر. إذن نقول: الشيطان الذي في حديث أبي هريرة ليس هو رأس الشياطين، أو يقال إنما الشيطان الذي في حديث أبي هريرة إنما هو شيطان في صورة غير صورته الحقيقية. طيب، هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة. قال رحمة الله عليه: باب فضل الكهف. إذن حتى الآن ذكر الإمام البخاري في فضائل بعض السور، ذكر فضل سورة الفاتحة، وذكر فضل سورة البقرة. طيب، وقلنا لكم بالنسبة لسورة البقرة الإمام البخاري لم يذكر فيها حديثا يتعلق بفضلها كلها، وإنما ذكر ذلك الإمام مسلم وأن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة بصورة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. هذا في فضل الصورة إجمالا. وكذلك في فضل سورة البقرة إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. هذا في فضل سورة البقرة إجمالا. وأما الذي ذكره الإمام البخاري ليس في فضل السورة إجمالا، وإنما في فضل آيات منه، وهي إيش؟ آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة. طيب، الآن باب فضل الكهف. طبعا في سورة الكهف أحاديث لم يذكرها الإمام البخاري لأنها ليست على شرط، وخاصة في قراءة هذه السورة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. صح الحديث في فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، يعني يجوز لك أن تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني إذا غربت شمس يوم الخميس يجوز لك أن تقرأ في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، صح الحديث بذلك وبذلك. طيب، وكذلك قراءة فواتح سورة الكهف تعصم من الدجال، وصح الحديث أيضا في خواتم سورة الكهف. إذا قراءة فواتح سورة الكهف وخواتم سورة الكهف صح في ذلك الحديث، وأن ذلك فيه العصمة من الدجال. من قرأ فواتح سورة الكهف وفي رواية أواخر سورة الكهف عصم من الدجال. هذا في فضل سورة الكهف إجمالا. طيب، الإمام البخاري لم يجد على شرطه هذه الأحاديث فأخرج حديثا آخر، ما هو؟ قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهي قال حدثنا أبو إسحاق، هو أبو إسحاق السبيع، عن البراء وهو البراء ابن عازب، قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، مربوط بشطنين يعني بحبلين، فالشطن هو الحبل. قال: فتغشته سحابة، الرجل وهو يقرأ سورة الكهف تغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، فجعلت تدنو وتدنو أي السحابة، وجعل فرسه ينفر، وجعل فرسه ينفر، لأن يعني غير الثقلين يسمعون ويرون ما لا نرى. ولذلك لو في مقبرة مثلا ومربوط عندها حيوان، فأنت تجد أن هذا الحيوان له حركات غريبة، وإنما ذلك مما يقع في هذه القبور من التعذيب. فالمهم أن هذه الحيوانات يعني ترى وتسمع ما لا نرى. فالمهم أن هذه السحابة جعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، مع أن لو في ناس ما يتأثروا لأنهم لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا. وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن، يعني مع القرآن. ومن هنا نعرف أن قراءة القرآن يعني تسبب السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ومعرفة الله بصفات ذاته ومعرفة الله بصفات فعله. فيقول إن هذه السورة تتعلق بمعرفة الله بذاته، فلأجل ذلك هي ثلث. لكن تقول: وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ضعف هذا القول. إذا قول القرطبي هذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، معرفة الله بذاته، يعني المعرفة التي تتعلق بذات الله عز وجل، والمعرفة التي تتعلق بصفات الذات مثل الحياة. فإذا كنا جلسنا هذا المجلس الذي نتدارس فيه، يعني ما يعيننا على دراسة كتاب الله عز وجل ويحببنا فيه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأربعة قد حصلت لنا، نزلت عليهم السكينة. والسكينة اختلفوا في تفسيرها، فعن علي أنه قال هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسا، وعن مجاهد قال لها رأس كرأس الهر، وعن الربيع بن أنس قال لعينها شعاع، وعن أبي مالك قال هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا، كما قال الله عز وجل يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وعن وهب بن منبه قال هي روح من الله، والروح يعني الرحمة، كما قال عز وجل فأما إن كان من الإيش من المقربين فروح وريحان، روح يعني رحمة من الله تبارك وتعالى. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله. فالمهم أن وهب ابن منبه يفسر السكينة بأنها روح من الله. ومنهم من قال هي سكون القلب، وهذا اختيار الطبري، الإمام الطبري يقول السكينة يعني سكون القلب. ومنهم من قال هي الطمأنينة. الإمام النووي يقول المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، وهذا قول صبر، وهذا قول يعني أقرب، لأن هذا الذي نقلناه عن علي وعن وهب وكذا هذا يحتاج إلى توثيق النقل. وأما السكينة عندما تطلق فهي المعروف، السكينة هي الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة، وشيء يحصل واقعا ويشعر به من كان قبل جلوسه. يعني سبحان الله، ربما أنت قبل أن تأتي المسجد إلى درس علم ربما تشعر، يعني تشعر بالضيق، فإذا صليت الصلاة ومكثت وبدأت تفتح المصحف وتقرأ، لما تقرأ أول آيتين ثلاث آيات الصفحة الأولى تجد في شد، ثم بعد ذلك يعني تحصل راحة، فهذه هي السكينة وطمأنينة القلب. فمن وسائل جلب السكينة وطمأنينة القلب يعني هي دراسة كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالحاصل أن السكينة هي الطمأنينة التي تحصل في القلب لأجل يعني تنزل الملائكة بالرحمة. طيب، إذن بالنسبة لفضل سورة الكهف أورد الإمام البخاري هذا الحديث، وين الشاهد؟ قال كان رجل يقرأ سورة الكهف، لكن يرد على هذا الحديث احتمال يا جماعة، يعني نقول ربما هو قرأ سورة الكهف اتفاقا ونزلت يعني السكينة لأجل ماذا؟ لأجل قراءة القرآن إيش عموما لا بخصوص هذه الإيش هذه الصورة. فمثل هذا الاحتمال قائم، فمثل هذا الاحتمال قائم ولا يدل على فضل سورة الكهف كما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها لكم، إذ هي صريحة في فضل هذه السورة. طيب، هذا بالنسبة لسورة الكهف. طيب، قال رحمة الله عليه باب فضل سورة الفتح، باب فضل سورة الفتح. إذن السور التي ورد فيها في فضلها أحاديث حتى الآن: الفاتحة، البقرة، الكهف، الآن سورة الفتح. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك وهو خاله، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. من الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير؟ من الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير؟ من يا جماعة؟ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله، من الذي قال؟ أسلم. فأسلم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فصورة هذا الحديث أنه إيش؟ مرسل، لأن أسلم هذا تابعي، إذن صورته صورة الإيش؟ الإخفاء، ولكنه متصل، لأنه سوف يأتيك الآن أن أسلم إنما أخذ هذا الحديث عمن؟ عن عمر رضي الله عنه، إنما أخذ هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. فنقول صورته صورة الإرسال، ولكنه متصل إلى عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. وهذا عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. من وين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من بقية الرواية. إذن هذه القصة حدثت لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري أورد هذا الحديث في أحاديث صلح الحديبية، وبلغت هذه الأحاديث في صلح الحديبية كم؟ 45 حديث. إذن في كتاب المغازي لما أورد الإمام البخاري الأحاديث المتعلقة بصلح الحديبية أورد 45 حديثا، منها هذا الحديث. فعرفنا أن بعض أسفاره المبهمة هنا إنما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الحديبية. قال: وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، هذه الثالثة. فقال عمر: ثكلتك أمه، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. نزرت يعني ألححت، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري. لما ما وجد في فائدة قال: خلاص أحرك البعير وأمشي. قال: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، وخشيت أن ينزل في قرآن. ولذلك الصحابة كانوا يتحرزون جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه لو وقع أي شيء ينزل القرآن فورا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان فعل الليلة الماضية كذا وكذا وكذا. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتحفظ من نسائنا، كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتحفظ من نسائنا. الواحد فيهم يخاف أن يكلم الزوجة بشيء، ربما يكلمه بشيء يصبح ثاني يوم يجد أن الوحي نزل فيه. قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا إلى نسائنا، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا إلى نسائنا. فنفس الشيء. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن. قال: فما نشفت أن سمعت صارخا. كلمة نشفت يعني هذه كلمة لغوية، معناها يعني لم يكن من أمري شيء إلا أني سمعت هذا الصرخ، هذا معنى فما نشفت. فما نشفت أن سمعت صارخا يصرخ، قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. لماذا؟ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولم يجبه، فهو يتوقع أن تنزل مثلا آية تقول يا عمر لماذا ألححت على النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا هو الشاهد لفضل سورة الإيش؟ الفتح. قال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وذلك لماذا؟ لأن فيها مغفرة المغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا تريد بعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لكن يرد نفس السؤال، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لأن فيها إيش؟ بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وليس فيها مثلا بشارة لعموم الناس. خلاص، فيرد هذا أيضا على 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 هذا الحديث. لكن نأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإذا كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحب مما طلعت عليه الشمس فكذلك هي بالنسبة لنا. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، مما يتعلق بهذا الحديث يعني نحن ذكرنا لكم ما هو مقيد هنا، وبقي شيء. تقول يستفاد من هذا الحديث أنه ليس لكل كلام جواب، ليس لكل كلام جواب. ربما أنت تكلم أو تكلم شخصا في شيء فلا يجيبك إلا بالسكوت، ويكون السكوت أبلغ من الكلام. فنقول ليس لكل كلام جواب، بل السكوت قد يكون جوابا لبعض الكلام. من وين هذا يا جماعة؟ من وين؟ لما عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا أعاد عمر؟ ألم تكن تكفيه المرة الأولى أو الثانية؟ فيقال لعله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه. خلاص، أو يقال إن عمر كان يحتاج إلى مثل هذا السؤال. إذن يجوز التكرار والإلحاح على العالم في السؤال في شيء إذا ظننت أنه لم يسمعك، فيجوز أن تلح وأن تكرر. وإذا كانت لك حاجة، يعني أنا أذكر مرة أنني سرت مع الشيخ ابن عثيمين من الحرم إلى محل سكنه أيام الحج من أجل أن أسأل سؤال، حتى وصلت إلى الباب وأقول له يا شيخ كذا كذا، وهو أتاك فقال لي أتؤمن بالله ورسوله؟ قلت نعم. قال انصرف. المهم الإنسان يعني لا يلح إلا إذا ظن أن العالم لم يسمعه، أو يعني لو كانت له حاجة شديدة فيجوز له الإلحاح، لعل يعني العالم يرحمه بإلحاح هذا ويجيبه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هنا فائدة يا جماعة. لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحب، هذه صيغة تفضيل، والتفضيل بين شيئين يفيد أن كلا الشيئين يشتركان في إيش؟ في شيء، ويزيد الفاضل على المفضول، صح؟ هذا معنى التفضيل. عندما تقول زيد أحب إلي من عمرو، فزيد وعمر اشتركوا في إيش؟ في محبتك إياهما، خلاص. ولكن زيد أفضل من عمرو في هذا، خلاص. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هي أي سورة الفتح أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، طلعت عليه الشمس يعني الدنيا بما فيه، وسورة الفتح، فسورة الفتح في جهة ومما طلعت عليه الشمس في جهة، فهذا معنى أن إيش؟ سورة الفتح محببة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما طلعت عليه الشمس محببة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سورة الفتح إيش؟ أحب. فتقول صيغة التفضيل أحيانا تكون على غير بابها، يعني هذا هو الأصل في صيغة التفضيل، لكن أحيانا تكون على غير بابها. يعني إيش على غير بابها؟ يعني لا يلزم الاشتراك. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هي أحب إلي، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا ويحب هذه الصور، فقد كان صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن هذه الدنيا، وإنما اتخذها يعني مطية إلى الآخرة. وهذا تماما كقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ إيش؟ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا مقارنة بين إيش وإيش؟ بين أصحاب الجنة وبين أصحاب النار. والذي في أهل النار ما عندهم خير، ما عندهم خير أبدا، فهذا من هذا. فنقول أحيانا تأتي صيغة التفضيل على غير بابها، يعني إيش على غير بابها؟ يعني لا يلزم من ذلك الاشتراك، لا يلزم من ذلك الاشتراك. وأكبر شاهد على هذا هذه الآية أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير وأحسن، هذه صيغة التفضيل. كذلك قوله تبارك وتعالى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، الذين يشركون ما فيهم خير أبدا. فنقول أحيانا صيغة التفضيل تأتي على غير بابها، يعني لا يكون هناك اشتراك بين الفاضل والإيش والمفضول. طيب، الذي بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب فضل قل هو الله أحد، ثم قال فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني فيه عمرة؟ يعني في هذا الباب حديث عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قل هو الله أحد، هذا الباب، ثم قال فيه يعني في هذا الباب عمرة، فيه عمرة يعني فيه حديث عمرة، وعمرة هذه من الرواه عن عائشة رضي الله عنها. قال فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري؟ أقول هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري في هذا الموضع أخرجه متصلا بسنده في مكان آخر. إيش مضمون هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، أمر رجلا على سرية، فكان يأمه، وكان كلما قرأ ختم بقل هو الله أحد، خلاص. إذن صاحب السرية ماذا كان يفعل؟ كان كلما يقرأ الفاتحة وسورة ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال إني أحبها وهي صفة الرحمن، وهي صفة الرحمة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحبه لأجل حبه لسورة الإخلاص. فهذا معنى كلام البخاري فيه عمرة عن عائشة، فيه عمرة عن عائشة، يعني حديث عمرة عن عائشة في الرجل صاحب السرية الذي كان كلما قرأ ختم بقل هو الله أحد. طيب هناك حديث يقول هو الله أحد يشبه هذا، وهو إيش؟ كان رجل يأم المهاجرين في مسجد قباء، مسجد قباء الموجود الآن، كان فيه رجل يأم يعني الناس في هذا المسجد. فماذا كان يفعل هذا الرجل؟ كان يفتتح، يفتتح بقوله الله أحد، ثم يقرأ ليش الصورة. إذن صاحب السرية كان يختم، وصاحب مسجد قباء كان إيش؟ كان يفتتح، يفتتح بقوله الله أحد، يفتتح بقوله الله أحد، أقصد القراءة طبعا فتح له بالدنيا. فأصحابه قالوا له يعني أترى أن قل هو الله أحد لا تكفيك فتأتي بصورة أخرى؟ قال أنا أصلي بكم هكذا وإلا ما صليت لكم. وكانوا يحبون أن يصلي بهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. إذن تخلي بالك الفرق بين الحديثين، قال حبك إياها أدخلك الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحشدوا، أحشدوا يعني اجتمعوا، فسوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحشدوا فسوف أقرأ عليكم ثلث القرآن، حسبوا أنه يقرأ الثلث حقيقة، فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فهذه السورة يا جماعة سورة عظيمة جدا، وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في ثلثي مجلد، هذا المجلد 17، قال فيه الإخلاص والمعوذتين. المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تجدهم تقريبا ثلث المجلد، وأما الباقي هذا كله فقل هو الله أحد، ويضع لك أصول ويبين لك فوائد. فأنا أنصحك يعني بقراءة هذا المجلد، ربما تقابلك بعض المباحث يعني القوية التي يتطرق إليها شيخ الإسلام من ناحية الرد على الجهمية والجبرية والأشاعرة وكذا، لكن أنت تستفيد إن شاء الله برجوعك إلى هذا المجلد فيما يتعلق بقول هو الله أحد. وأجاب الشيخ في هذا المجلد عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ أنا سوف أذكر لك الآن سبعة أقوال العلماء في معنى هذه الجملة، لكن إجمال هذه الأقوال أن هناك أناس يقولون تعدل ثلث القرآن أي في الثواب، تعدل الثلث في الثواب. يعني إيش؟ يعني رجل يريد أن يقرأ ثلث القرآن 10 أجزاء، يأخذ مثلا حسن، فإذا قرأ قل هو الله أحد يأخذ هذه الكذا وكذا حسن. فهم يقولون تعدل أي في الإيش؟ في الثواب. وهذا قول من؟ هذا قول الأشعري. وإنما أراد بذلك أن ينفي تفضيل بعض كلام الله على بعض، يقول معنى هذا الحديث هكذا يعني في الثواب. لماذا؟ يقول لأن كله كلام الله، فكيف يفضل هذا على هذا؟ فليس في ذلك تفضيل. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا المجلد أجاب عن هذه المسألة وقال هذه مسألة كبيرة، وأثبت فيها أن بعض كلام الله يكون أفضل من بعض. ها؟ القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل، ومع ذلك القرآن أفضل هذه الكتب. ومن يعني أوضح الأمثلة التي دلل بها شيخ الإسلام على هذا، يقول هل يقول عاقل أن مضمون قل هو الله أحد مثل مضمون ثبت يدا؟ ثبت يدا تعالج قضية خاصة جدا، وبمن؟ وبرجل كافر. وأما سورة قل هو الله أحد إيش؟ تتكلم عن الله عز وجل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذه كالدرة كما قال الغزالي رحمة الله عليه. وسوف أنقل لك الآن كلام يعني الغزالي الذي مدحه شيخ الإسلام في هذا الموضع. المهم أن تعرف إجمالا أنه أن كلام الله عز وجل يفضل بعضه بعضا، وكذلك صفات الله عز وجل يفضل بعضها بعضا. هذه مسألة مهمة يا جماعة، صفات الله عز وجل يفضل بعضها بعضا. ألا ترى لما هذا الرجل الذي كان يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا هذا باسم الله الايش الأعظم. إذا في اسم أعظم وفي أقل، لكن انتبه ليس التفضيل فيه التنقيص، نحن نفضل كلام الله عز وجل بعضه على بعض، لكن لا ليس في المفضول تنقيصا، وإنما نفضل. لماذا نفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تعدل ثلث القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم، وأخبر أنها آية الكرسي. وكذلك أعظم سورة في القرآن سورة الحمد لله رب العالمين. فنحن نعتقد بإذن الله تبارك وتعالى هذا الاعتقاد، أن كلام الله عز وجل يفضل بعضه بعضا، وهذا قول عامة السلف. بل شيخ الإسلام يقول الذي لا يقول بالتفضيل هذا قول لم يحدث إلا بعد 200، بعد سنة 200 من الهجرة حدث هذا القول الذين يقولون ليس في كلام الله عز وجل تفضيل. فأثبت شيخ الإسلام في هذا المجلد أن كلام الله عز وجل يفضل بعضه بعضا، وكذلك صفات الله عز وجل يفضل بعضها بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ماذا؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الرضا صفة لله عز وجل، والسخط صفة لله عز وجل، لكن لا تحسب أن السخط فيه شفقة، وإنما هو سخط في محله، لكن صفة الرضا أحب وأفضل من صفة الإيش السخط بالنسبة لنا. ولذلك أنت تستعيذ بصفة الرضا من الإيش من السخط، اللهم إني أعوذ برضاك من سخط، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في سجوده، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قالت وسمعته يقول، وذكرت هذا الدعاء. يعني هذا ما يهمنا إجمالا فيما يتعلق بهذه المسألة الكبيرة التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 17. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا. من هو الرجل السامع ومن هو المسموع؟ الحافظ ابن حجر يجوز أن يكون الرجل السامع هو أبو سعيد الخدري نفسه، وإنما أخفى حاله أن رجلا يعني نفسه سمع رجلا. هذا الرجل الآخر يأتيك في الحديث الثاني أنه أخوه لأمه، وهو من؟ وهو قتادة بن النعمان، قتادة ابن النعمان. يأتينا الآن أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، وذلك في السحر في صلاة الليل، قام الليل كله بعد أن أخذ حظه من النوم وقام قرأ الفاتحة قل هو الله أحد، قاعد يعيد ويزيد فيه سبحان الله إلى السحر يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. من الذي جاء؟ السامع. نعم. وكأن الرجل يتقالها. إيش يعني يتقالها؟ يعني يراها قليلة، ولكن هذا التقليل ليس على سبيل التنقيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا كان من يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ في الحلف وفي القسم، والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه ألفاظ أخرى سوف تأتينا إن شاء الله. قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، قسم جميل لو تدبرته، والذي نفسي بيده يعني والله، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أنا أوجز لك هذه المعادلة، كيف؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. العلماء تكلموا في هذا، والذي يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كالآن، يقول القرآن عبارة عن ثلاث أشياء: أحكام وقصص وأسماء وصفات لله تبارك وتعالى، ثلاث أشياء. القرآن أحكام، يعني إيش أحكام؟ افعلوا لا تفعلوا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إما افعل أو لا تفعل، هذا أحكام. إذن الأول أحكام، بعدين قصص، قصص وأخبار عن المخلوقين. إذن أول شيء أحكام من الله تبارك وتعالى، الشيء الثاني قصص وأخبار عن المخلوقين، قصص وأخبار عن المخلوقين كالقصص الموجود في القرآن وكوصف الجنة ووصف النار، هذا كله إيش؟ أخبار عن المخلوقين. ثالث أسماء وصفات، وهي أخبار عن الخالق، أسماء وصفات وهي أخبار عن الخالق. قل هو الله أحد ماذا فيها يا جماعة؟ ماذا فيها؟ الثالث هذا الأخير، كلها إخبار عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. واحد يقول أسماء الله تبارك وتعالى كلها في هذه السورة، قل نعم، ذكر في هذه السورة اثنان هما أصل لكل الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، أحد يعني متفرد، يعني ما له شبيه، ليس كمثله شيء، أحد تطابق تماما ليس كمثله شيء. الله الصمد، الله الصمد هو الذي كملت صفاته، السيد الذي انتهى سؤدده. ومنهم من يفسر الصمد بأنه المصمت الذي لا جوف له، وهذا كله صدق وعدل، هذا ثابت عن ابن عباس وغيره أنه قال الصمد الذي لا جوف له. وذكرنا لكم أن إبليس لما خلق آدم عليه السلام طاف به فوجده إيش؟ أجوف، فعرف أنه سوف يتمكن منه، لأن الأجوف دائما يحتاج، الأجوف دائما يحتاج أن يملأ هذا الجوف، خلاص. فلما طاف به إبليس عرف أنه أجوف، فعرف أنه سوف يتمكن منه من خلال بطنه. فالمهم أن الله عز وجل صمد، صمد يعني لا جوف له، الله أحد الله الصمد. ثم بقية السورة تقرير لهاتين الجملتين، لم يلد ولم يولد لأنه صمد، لم يخرج منه شيء ولا هو خرج من شيء، لم يلد يعني لم يخرج منه شيء، ولم يولد لم يخرج هو من شيء، ولم يكن له كفوا يعني لم يكن له كف ند مثيل شبيه مثل الأول، ولم يكن له كفوا مثل إيش؟ قل هو الله أحد. ولذلك بقية السورة تأكيد للجملتين الأوليين، فهذا معنى العدل الذي في قل هو الله أحد. القرآن أحكام وأخبار عن الخالق وأخبار عن المخلوقين، وهذه السورة تعلقت بالإخبار عن الخالق، فكانت بذلك ثلث القرآن. طيب، قال وزاد أبو معمر، وزاد أبو معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم الجذلي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة ابن النعمان، هذا هو، أخبرني أخي قتادة ابن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه، يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني وذكر نحو الحديث المتقدم والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها تعدل ثلث القرآن. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي. الأعمش ماذا قال؟ قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد. إبراهيم هو إبراهيم النخعي، ولم يدرك أبا سعيد الخدري، فتكون الرواية بين إبراهيم وأبي سعيد منقطعة، لكن إبراهيم قرن به من؟ الضحاك الإيش؟ المشرق. وهذا الضحاك أدرك أبا سعيد ولكنه أضعف. إذن شوف في هذا الحديث أكبر شاهد على تقوية الحديث بالطرق الإيش؟ ضعيف. وقد فعله الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري روى الحديث من طريق الأعمش عن رجلين، الأعمش عن رجلين إبراهيم والضحاك، وبعدين هذا وهذا بروى عن من؟ عن أبي سعيد. إبراهيم هذا لم يدرك أبا سعيد، إذن هذا منقطع، والضحاك فيه كلام وأدرك أبا سعيد، فنقول منقطع مع ضعيف يتقوي. فهذا أكبر دليل على تقوية الحديث بكثرة الطرق. وفي هذا أبلغ رد على هذه الطائفة، يعني المعاصرة والتي لا تعتبرها. في الآن مجموعة من طلاب العلم يقولون نحن نحكم على كل حديث بحاله، ما لنا علاقة في تقوية الحديث بطرقه. فنقول لهم إمام الصنعة الإمام البخاري يعتبر تقوية الحديث بطرقه كما هنا. قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري، هذا الحديث برقم 5015، خذ رقمه عشان أي واحد يقول لك هذا الشيء قل له الإمام البخاري نفسه يعتبر هذه القاعدة، وهي قاعدة تقوية الحديث بطرقه. فكأن هذا طريقه، طريق منقطع، طريق فيها انقطاع، وطريق فيها رجل فيه كلام، فالمنقطع مع هذا الذي فيه كلام شد أحدهما الآخر. وذكرنا لكم قبل ذلك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه مما سمعته منه في تقوية الحديث بطرقه يستدل بقوله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ليش وامرأتان؟ أم تضل إحداهما فتذكر إحداهما ليش الأخرى، يعني لو في واحدة سهت الأخرى تذكرها، ففي التقوية عن المرأة، هذه المرأة تقوي هذه المرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال إيش؟ الله الواحد الصمد ثلث القرآن. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، إنما قال إيش؟ الله الواحد الصمد. وسوف يأتينا الكلام على هذه الجملة. قال الفربري، الفربري هذا من تلاميذ البخاري، سمعت أبا جعفر محمد ابن أبي حاتم وراق أبي عبد الله الفرابري من تلاميذ البخاري، ولكنه سمع هذا الكلام بواسطة من؟ بواسطة أبي جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري. قال إيش أبو عبد الله؟ يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم اللي ذكرناه الآن، عن إبراهيم مرسل. إحنا شو قلنا عنه الآن؟ منقفل. البخاري شو يقول؟ مرسل. فتعرف أن الإمام البخاري يطلق على الانقطاع إرسال، هذا مصطلح الإمام البخاري. لو عندك في سند فيه انقطاع، الإمام البخاري يطلق على هذا الانقطاع، يطلق عليه إيش؟ إرسال. لأنه قال هنا ماذا؟ عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك المشرقي مسند. إذن الإمام البخاري يبين علة هذا الحديث، يقول بالنسبة للضحاك مسند، وأما بالنسبة لإبراهيم منقطع الذي هو في الصحيح البخاري إيش؟ مرسل. إذن الإمام البخاري يعرف هذا، ومع ذلك أخرجه في صحيحه، ها؟ ونستدل بهذا الحديث على تقوية الحديث بطرقه. 5015. طيب الآن نوجز لكم الكلام على حديث قل هو الله أحد. طيب في قوله فقال الله الواحد الصمد، الله الواحد الصمد، نقول هذا يحتمل فيه ثلاثة أشياء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قل هو الله أحد ثلث القرآن، وإنما قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. فهذا يحتمل فيه معناه ثلاثة أشياء. فقل لعل هذا رواية بالمعنى، لعل هذا رواية بليش؟ بالمعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال قل هو الله أحد ثلث القرآن، ولكن الرواة لما رووا رووا بالإيش؟ بالمعنى. إذن هذه رواية بالمعنى من بعض الإيش؟ من بعض الرواة. أو يقال سميت السورة بهذين الاسمين لأنهما فيها الله الواحد الصمد، لأن هذين الاسمين في السورة فسميت السورة بهذين الاسمين. طيب الثالث، وهذا في الحقيقة فيه فائدة، الثالث أن يكون بعض رواته كان يقرأها كذلك. يعني يقول لعل بعض الرواة لما كان يقرأ قل هو الله أحد ماذا كان يقرأ؟ يقول إيش؟ الله الواحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنقول لعل بعض الرواة كان يقرأ بهذه القراءة. أقول إيه؟ بس خلي بالك. تقول ولذلك جاء عن عمر، يعني هذا الراوي لما كان بيقرأ مو على كيفه، بل هذا ثابت عن بعض الصحابة وهو عمر، فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ الله أحد الله الصمد بغير قل. عمر كان يقرأ، لكن طبعا فيه هل هذا ثابت عن عمر أو لا ما ندري. المهم نقله الحافظ في الفتح وقال جاء عن عمر أنه كان يقرأ الله أحد الله الصمد بغير إيش؟ بغير قل في أولها. وبهذه المناسبة، عرفتم المناسبة؟ عرفتموها؟ إن كنتم عرفتموها خلاص، والذي لا يعرفها بعد الدرس إن شاء الله أخذه. طيب بالنسبة لي قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تقول في ذلك سبعة أقوال للعلماء. ما تفسير هذه المعادلة؟ قل هو الله أحد تعدل، إيش معنى تعدل؟ أقول في ذلك سبعة أقوال للعلماء. القول الأول أن هذا على ظاهره تعدل، تعدل فعلا بغير تأويل، أن هذا على ظاهره. تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن على ظاهره بدون تفسير، لأنك لو قلت الأجر إذن أنت ما جعلته على ظاهره، تعدل ثلث القرآن، إذن هذا على ظاهره. تقول ويدل عليه، ما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال جزء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا. هذا واضح جدا، جزء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا. إذن هذا على ظاهره وهو القول الأول. القول الثاني للقرطبي رحمة الله عليه، القول الثاني للقرطبي رحمة الله عليه يقول هذه تسمى صفات ذات، والمعرفة المتعلقة بصفات الفعل، صفات الفعل التي تفعل في وقت دون وقت مثل النزول والمجيء. فالإمام القرطبي يقول أن هذه الصورة متعلقة بالقسم الأول وهي معرفة الله بذاته. نقول لا، بل هذه الصورة فيها أيضا صفات، الله أحد الله الصمد فيها صفات أيضا، وهذه صفات إيش؟ ذات. فلماذا جعلت الصورة في القسم الأول وهي معرفة الله بذاته؟ ولذلك ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول القرطبي، لأنه اختصر على الذات، مع أن الصورة فيها صفات الذات وهي أحد والصمد. طيب الثالث، جمع من العلماء، يعني جماعة من العلماء قالوا بهذا القول، قالوا القرآن خبر وإنشاء. قسموا القرآن إلى خبر وإنشاء. شو الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر مجرد كلام يجب عليك أن تعرفه، وأما الإنشاء عبارة عن إيش؟ إما أمر أو نهي. فالقرآن خبر وإنشاء. الخبر أخبار، أخبار عن الله، أخبار عن الجنة، أخبار عن النار، أخبار عن صفة الأقوام المكذبين للرسل، وهكذا أخبار. ويقابل الأخبار إنشاء. إيش هو الإنشاء؟ هو الأمر والنهي، افعل كذا لا تفعل كذا. إذا تسوي تقسيمة تقول القرآن وسهمين وتقول إيش؟ أخبار وإيش؟ وإنشاء. عند الأخبار قسم قسمين، الأخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، فصارت الأقسام الآن كم؟ ثلاثة، أخبار عن الخالق، أخبار عن المخلوق، وبعدين إنشاء. هذه الصورة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالإخبار عن الخالق. وهذا القول تبناه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن باز رحمة الله عليه تبنى هذا التقسيم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك ويدل على هذا القول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل أو هذا عبد عرف ربه. الذي يريد أن يعرف الله تبارك وتعالى يعرفه في هذه الصورة. قال: هذا عبد عرف ربه. ولما سمع رجلا يقرأ بقل يا أيها الكافرون قال: إيش هذا؟ عبد آمن بربه. هذا عبد آمن بربه. ولذلك لا يتصور يا جماعة إيمان إلا بعد معرفة، لا يتصور إيمان إلا بعد معرفة. وإلا فالذي يؤمن بشيء لا يعرفه هذا يؤمن بخيال. ولذلك لابد أن تتعرف إلى الله تبارك وتعالى. كيف التعرف إلى الله تبارك وتعالى؟ تفكر الله تبارك وتعالى يعني عرفنا بنفسه في القرآن. شوف سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فأن الله عز وجل يقول: يا جماعة اعلموا أني رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واعلموا أني الرحمن الرحيم، واعلموا أني مالك يوم الدين. وبعدين حصل التفاه في العبادة وكذا. وهكذا الله الذي سخر لكم البحر، هذا الله عز وجل يعرفنا بنفس الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك في أمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهكذا. ولذلك انت لا تدبر تجد ان فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن تعريف بالله تبارك وتعالى، والثلث تعريف بأخبار المخلوقين، تعريف بأخبار المخلوقين ممن كذبوا الرسل وممن آمنوا بالرسل، وتعريف بالجنة وبالنار اللي هي أخبار عن المخلوق، وقف أحكام وهو الإنشاء الذي هو أمر ونهي. إذن أي آية يمكن أن تندرج تحتها تحت أحد هذه الأقسام الثلاث؟ ولذلك كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل الثلث يعني الذي فيها هو إجمال ما في ثلث القرآن المتعلق بالتعريف بالله تبارك وتعالى. هذا قال إن معنى تعدل ثلث القرآن أي بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار إن القرآن أخبار وإنشاء، والأخبار إما أخبار عن المخلوقات وإما إخبار عن الخالق، فقل هو الله أحد تتعلق بالإخبار عن الخالق، إذن هي ثلث. لأن العبرة بالكلام يا جماعة هو المعاني. يعني أنت يمكن تسمع خطيب جمعة يخطب، وبعد أن ينتهي من الخطبة تقول هذا الخطيب اليوم خلاصة، أنت تقول هذا، تقول خلاصة الخطبة اليوم كذا. فالله عز وجل جمع لنا خلاصة التعريف به في هذه الصورة، خلاصة التعريف به في هذه الصورة. طب ليش فصل في مكان آخر؟ نقول لأن لابد من التفصيل الإجمالي. وإلا واحد يقول كانت تكفي نقول هو الله أحد طالما أن هي فيها كل شيء، نقول لا، لابد من التفصيل والتوضيح والبيان وبعدين تقول الخلاصة. كمثل المدرس مثلا أو المحاضر عندما يحاضر محاضرة يقول يا جماعة خلاصة محاضرة اليوم كذا وكذا وكذا، فلابد من البسط والضبط، لابد من التفصيل والإجمال. ليش الإجمال؟ لأن الناس بحاجة إلى هذا الإجمال حتى يعملوا به. كما قال عبد الله بن بوس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فأخبرني بشيء أتشبث به. شوف هذا الفقيه في السؤال، قل أخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا خلاصة الإسلام. وفعلا لو ظل اللسان رطبا بذكر الله عز وجل يكون إنسان في هذه الدنيا مرتاح جدا. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. سمع الأذان يترك العمل ويجي يصلي، رأى محرمات يترك لأنه يذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى هو خلاصة هذا الأمر. وعلى هذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، إلى آخر الحديث. فنقول هذا هو ذكر الله المطلوب، ذكر الله عز وجل الذي يورث الإنسان الاستقامة. نعم. مجمل في قل هو الله أحد. طيب، القول الرابع: المراد بذلك الثواب. هذا قول من يا جماعة؟ قول الأشعري. تقول: ولا دليل على هذا القول، وإنما قالوا بهذا القول لأنهم قالوا بإيش؟ بعدم تفضيل كلام الله بعضه على بعض. إذن هم عندهم قاعدة، يقولون كلام الله عز وجل لا يفضل بعضه بعض، ولأجل ذلك تأولوا الحديث. سبحان الله. وهكذا دائما غير أهل السنة والجماعة يعتقدون ثم يؤولون، يعتقدون اعتقاد معين وبعد ذلك يؤول الأحاديث، كلما يأتيه دليل ضد قوله يؤول الدليل، يقول هذا معناه الثواب، لأنه يعتقد أنه ما في تفضيل. إذن هم يؤولون ساعد الثلث أي في الثواب، ونقول هذا القول لا دليل عليه، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد ردا بأكثر من دليل. طيب، ونحن كيف نرد عليهم إن لم ترجع شيخ الإسلام؟ عندك حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. إيه دخل الثواب في هذا؟ احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن، هذا ما له علاقة بالثواب. احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد ودخل. والثاني: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. إذن الكلام كله في القراءة وفي العدل، هذا تعدل، هذا ما في ثواب ولا شيء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بهذا الثواب. الخامس: قالوا من عمل بما تضمنته كان كمن قرأ ثلث القرآن بلا عمل، وهذا لا يحتاج ربا عليه لضعفه. يقولون ايش؟ لو واحد عمل بمضمون سورة الإخلاص دون قراءة، هذا يساوي ايش؟ يساوي من قرأ ثلث القرآن قراءة بس بدون ما يعمل به. فيقولون هذه تعدل ثلث القرآن بهذا الاعتبار. يقولون الذي يعمل بهذه السورة دون قراءة، يعني يعمل بمضمونها، هذا يعدل من قرأ ثلث القرآن ولم يعمل، يعني مجرد قراءة بس. عندنا واحد عمل بمضمون سورة الإخلاص ولم يقرأ شيء من القرآن، واحد آخر قرأ ثلث القرآن وما عمل به، يقول هذا يعدل هذا، هذا تفسير الحديث عندهم. طيب، الذي بعده قالوا إن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، يقولون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا الحديث خاص بهذا الرجل. فنقول لهم الحديث نفس الشيء الذي قلناه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن، هذا ما في تخصيص ولا شيء. إذن ادعوا أن هذا، ادعوا أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، والرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن، هذه ما في مناسبة ولا رجل ولا شيء. ابن عبد البر ماذا قال؟ قال: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالراء. يقول الذي يأخذ هذا الحديث على ظاهره يكون أخلص وأسلم ممن تأوله برأيه، مثل الأشعري عندما تأوله وخذ مقصود الثواب. الذي أو من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. طيب، بعد هذه الأقوال تقول: وارجع إلى المجلد 17 صفحة 103 لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد 17 صفحة 103، حيث قال: فيه وجوه، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، قال فيه وجوه أحسنها، قال فيه وجوه أحسنها المنقول عن ابن سريج، أبو العباس ابن سريج، هذا إمام من أئمة الشافعي، يقول أحسن يعني الوجوه هو الوجه المنقول عن أبي العباس ابن سريج. قال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، ثلث منها أحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. هل تجد فرقا بين هذا القول وبين القول الثالث؟ تجد فرقا بين هذا القول وبين القول الثالث الذي ذكرناه الآن؟ إيش اللي في القول الثالث عنده؟ أخبار عن الخالق. الأخبار عن الخالق هي هنا بمنزلة إيش؟ الأسماء والصفات. الأخبار عن المخلوق هنا بمنزلة الوعد والوعيد، لأن الوعد والوعيد هو كلام عن الجنة وعن النار وعن جزاء الذين صدقوا الرسل وعن عقاب الذين كذبوا الرسل. فالوعد والوعيد القصص أخبار عن المخلوقات كله نفس الشيء. إذن ما في فرق بين هذا القول وبين القول المتقدم. مرة ثانية، قال ثلث منها أحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها أسماء وصفات. قال وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، جمعت الأسماء والصفات. طيب، اسمع كلام الغزالي الذي نقله عنه شيخ الإسلام. قال الغزالي رحمة الله عليه: ما أراك تفهم وجه ذلك، منقول في نفس الصفحة، ارجع إليه. قال: ما أراك تفهم وجه ذلك، فتارة تقول، ذكر هذا للترغيب في التلاوة. يعني بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أحد تعدل ثلث القرآن، المقصود هو الترغيب في التلاوة. قال: ذكر ذلك للترغيب في التلاوة، وليس المعني به التقديم، وحاشى منصب النبوة عن ذلك. قال: وتارة تقول هذا بعيد عن الفهم والتأويل، فإن آيات القرآن تزيد على 6000، فهذا القدر كيف يكون الثلث؟ هذا كلام الغزالي. قال: وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه، فتظن هذا كلام جيد يا جماعة. قال: الذي أوقع هؤلاء في هذا أنهم ينظرون إلى إيش؟ إلى الألفاظ، وإنما العبرة بالإيش؟ بالمعاني. قال: فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ وتقصر بقصرها، وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على الجوهر الواحد. ربما تكون الجوهرة واحدة تعدل دراهم كثيرة جدا. فاعلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قطعا. هذا كلام الغزالي، ولذلك نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا الحديث على ظاهره تعدل ثلث القرآن، ما في تأويل بالثواب ولا غيره كما قال الأشعري. ثم ذكر كلاما آخر يعني كعادة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نقل كلام يعني لأحد أهل البدع فإنه ينقل منهم ما يوافق الحق، والذي لا يوافق الحق إيش يرده، فهذا يؤخذ منه. فالغزالي يقول أنها تعدل ثلث القرآن قطعا. طيب، بعد ذلك تقول ما روي أن الزلزلة تعدل نصف القرآن والكافرون الربع، فهذا ضعيف، هذا ضعيف. الزلزلة تعدل نصف القرآن والكافرون تعدل الربع، هذا ضعيف عن ابن عباس. وكذلك الكافرون والنصر، سورة إذا جاء كل منهما الربع والزلزلة الربع، أيضا هذا ضعيف. في الزلزلة والكافرون والنصر الوارد في ذلك أحاديث ضعيفة. من الفوائد أيضا في هذا الحديث أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، ويقول لا ومقلب القلوب، هذا أيضا من أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحلف ويقول لا ومقلب القلوب، ويقول والله، ويقول ورب الكعبة. إذن هذه أربعة يعني كثر إرادها أو ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والله ورب الكعبة. فنحن نحفظ هذه حتى تكون أيماننا يعني موافقة لأيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول لا هالله، إذن لا هالله، إذن يجوز أن تحلف وتقول لا هالله كأنها لا والله، لكن هذا ثابت عن أبي بكر، حلف به أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقرره على ذلك. طيب، يبقى سؤال نصوغه ونجيب عليه المرة القادمة إن شاء الله. هل ينعقد اليمين بكل اسم وصفة من أسماء وصفات الله عز وجل؟ هل ينعقد اليمين بكل اسم وصفة من أسماء وصفات الله عز وجل؟ طبعا العلماء لهم في ذلك تفصيل، وسوف نبينه بإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة.